بربع دينار أو المساوي له في ربع دينار أو المساوي له أو دراهم ثلاثة قطعا رأوا. يعني أن قطع السارق يجب قطع يده إذا سرق، والحد الذي تقطع فيه اليد القدر الذي تقطع فيه اليد قال إنه ربع دينار أو ما يساوي أو دراهم ثلاثة أو ثلاثة دراهم. والدينار يساوي أربعة غرامات، والدرهم يساوي غرامين وثمان فاصل ثمانية. وهذا هو مذهب الحجازيين عموما، بل هو مذهب الجمهور تقريبا، ذهب إليه الشافعي ومالك وأحمد والحجازيون، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند الشيخين يقطع في ربع دينار فصاعدا عند البخاري، حديث عائشة عند البخاري. وكذلك استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، والحديث عند الشيخين. واختلف هل يقوم المتاع بالذهب أو أن يقوم بالفضة أو يقوم بالفضة، اختلف هل يقوم المتاع بالذهب أو يقوم بالفضة. وقال الطائفة من العلماء يقوم بما هو الشائع، يقوم بما هو الشائع، إذا كان تقوم شائعا بالفضة يقوم بالفضة، وإذا كان التقويم شائعا بالذهب يقاوم بالذهب. قال أن السارق إذا سرق عين الذهب سرق دينارا فصاعدا يقطع، وإذا سرق عين الفضة وسرق ثلاثة دراهم فصاعدا يقطع، إذا سرق متاعا يقوم، إذا بلغت قيمته دينارا أو ثلاثة دراهم يقطع. وهذا هو مذهب الجمهور، ومنهم أحمد والشافعي ومالك والحجازيون بالجملة. وذهب العراقيون ومنهم أبو حنيفة وطائفة إلى أنه لا يقطع إلا في عشرة دراهم، واستدلوا لما ثبت من أن عثمان رضي الله عنه قطع في أترجة ثمنها في أترجة ثمنها عشرة دراهم. وكذلك حديث ابن عباس عند النسائي وفيه أن البجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمته عشرة دراهم، نار أو المساوي أو دراهم ثلاثة قطعا رأوا، يعني رأى العلماء قطعا للسارق في هذين. ثم قال لسارق من حرز إن طال بمن سرق لو نقص بعدها الثمن. والشرط في قطع يد السارق أن يسرق من حرز، فإذا سرق باختلاس أو سرق من غير حرز أو خان في أمانته فلا يقطع في هذه. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع على خائن ولا لا قطع على خائن ولا مستخف ولا منتهب. وأما إذا كان من حرز الجمهور، وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنه لا يقطع إلا إذا سرق من حرز، واستدلوا في ذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه بعض أصحاب السنن، قال فيه صلى الله عليه وسلم لا قطع على حريسة الجبل ولا قطع إلا إذا أخرجه، لا قطع على حريسة الجبل، لا قطع على من أخذ من ثمر معلق، ولا على حريسة الجبل، لا قطع في الثمر المعلق ولا في حريسة الجبل، حديث هكذا، لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة الجبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فعليه القطع. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبلة فلا شيء عليه، ومن أخرجه معه فعليه العقوبة والغرامة، عليه الغرم والغرم، فعليه الغرم والعقوبة، عليه الغرم والعقوبة. ومن أخذ شيئا وحمله بعده معه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ زمن بجن فعليه القطع. الحديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره. إذن بسارق من حزن وذهب طائفة من العلماء إلى أن الحلف لا يشترط، ولكنه مختلف في الحفز. اختلفوا في الحفز بعد أن اتفقوا على اشتراطه. الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد على أن القدر حفز، وأن من أخذ كفن الميت عليه القطع، كفن الميت عليه القطع. وقال أبو حنيفة إن القبر ليس حرسا وعليه لا يقطع نباش القبول. وقال المالكية إن الثياب وما يحمله البالغ يكون حرزا، يعني البالغ يكون حرزا لما يحمله، وكل شيء بحسبه. فما تعارف عليه الناس أنه حرز يكون حرزا، وحرز المتاع يختلف عن حرز الدواب، وحرز الفضة والذهب يختلف عن حرز المتاع، وحرز كل شيء بحسبه. إلا أن الأحناف قالوا إن الطعام عموما لا قطع فيه، قالوا إن الطعام وما كان مباحا في الأصل كالحشيش والماء والنار كلي لا قطع فيه، واستدلوا في ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا في كثر. إذن بسارق من حرز إن طالب من سرق. الشرط الثاني أن يطالب المسروق بالقطع، فإذا لم يطالب المسروق بالقطع فلا قطع على السارق، وإذا عفا الذي سرق منه المتاع أو سرق منه الشيء فلا، قبل أن يرفع السارق إلى القاضي فلا حد عليه. أما إذا عفا بعد أن يرفع القاضي ففيه الحد. إذن إذا طالب من سرق شيئه بحقه حينئذ يوقف السارق ويقام عليه الحد، أما إذا لم يطالب فلا يقام عليه الحد لأنه حق له، وإذا لم يطالب به ربما لأنه عفى عنه. إن طلب من سرق لو نقص بعدها الثمن، يعني أن السارق إذا سرق ما يبلغ ثمنه 3 دراهم أو دينارا ونقص عند القبض عليه، وحين قبض على السارق كانت قيمة هذا الذي أخذ نقصت عن ربع دينار أو نقص عن 3 دراهم، لكنه حين السرقة كان يبلغ ربع دينار أو 3 دراهم فإنه يقطع لو نقص بعد الثمن. ثم قال
عن المصاب وهو بعد ذا يرد بعينها أو قيمة إن لم تعد،
عن النصاب وهو بعد ذا يرد بعينها أو قيمة إن لم تعد، عن النصاب معناها إذا نقص لو نقص بعدها الثمن عن النصاب، لو نقص بعدها ثمن المسروق عن النصاب وهو بعد ذا يرد، وهو مع القطع مع أنه يقطع يرد بعينها بعين المسروق يرد بعين ما سرق إذا وجد عنده، وهذا لا خلاف، هذا متفق عليه، أنه إذا وجد عنده المتاع الذي سرق أو النقود التي سرق يردها وجوبا أو قيمة إذا انتعد، أو يرد قيمتها، يرد لعينها أو قيمة، نعم يرد لعينها أو قيمة إن لم تعد، معناها يرد القيمة إن لم تعد العين موجودة، إن لم تعد العين موجودة. وهذا هو مذهب هذا هو مذهب أحمد والشافعي وجماعة من العلماء. وذهب مالك إلى أنه إذا لم توجد لديه العين وكان موسرا يرد القيمة، وإذا كان محسرا لا يرد شيئا. وقال أبو حنيفة وجماعة من الكوفيين لا يرد القيمة مطلقا، إذا لم توجد عنده العين لا يرد القيمة. واستدل أبو حنيفة بحديث فيه ضعف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يغرم من يقام عليه، لا يغرم من يقام عليه حد. نعم قيمة نعم، وهو بعد لا يرد بعينها أو قيمة إن لم تعد، إن لم تعد العين موجودة. ثم قال والقطع لليمنى ومن مفصل كف إن عاد باليسرى من الكعب يكف. القطع يكون من أين؟ يكون لأي اليدين؟ يكون اليد اليمنى. الله تبارك وتعالى قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لكن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القطع من يد اليمنى، فقد جاءه سارق جاء بسارق إليه فقطع يده اليمنى، ثم جاء به الثانية فقطع يده اليسرى رجله اليسرى من الكعب، ثم جاء به الثالثة فقطع يده اليسرى، ثم جاء به الرابعة فقطع رجله اليسرى جاء اليمنى. وإذن والقطع لليمنى، ويؤيد ذلك قراءة فاقطعوا أيمانهما، قراءة شاذة هي قراءة ابن مسعود. والقطع لليمنى ومن نفس الكف، معناها تقطع من نفس الكف إن عاد للسرقة باليسرى من الكعب يكف، إن عاد للسرقة بالرجل اليسرى من الكعب تقطع من الكعب يكف عن السرقة، كفوا عن السرقة. وقال الطائفة من العلماء ومنهم الإمام أحمد في أصح الروايات عنه إنه بعد ذلك لا يقطع، وإنما يسجن بعد ذلك، أنا لا يقطع إلا يده اليمنى ورجله اليسرى، ويبقى له رجله اليمنى وتبقى يده اليسرى ولو تكررت سرقته مرارا. وقال جماعة من العلماء إنه تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى. نعم. ثم قال
وبعد لا يلبس لا غير فقط وإن عفا من
فقر رضيه سقط. وبعد لا يلبس لا غير فقط، معناها بعد أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى على ما يد الإمام أحمد في أصح الروايات عنه يحبس لا غير فقط، وبعد لا يحبس لا غير فقط، معناها يعذر بالحبس فقط، بس لا غير فقط. وإن عفا من قبل رفعه سقط، إذا عفا الذي سرق عليه الشيء إذا عفا قبل رفعه الحاكم يسقط الحد. ولذلك في حديث صفوان بن أمية قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا كان قبل أن يأتينا، عندما قال إنه ما أراد ذلك وإنها صدقة عليه، السارق الذي سرق رداءه، قال له صلى الله عليه وسلم هل لا كان قبل أن تأتينا به، وكما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال
وهي لا تثبت دون شاهدين عدلين أو وكله ومرة،
وهي لا تثبت دون شاهدين عدلين أو يقره مرتين. السرقة تثبت بماذا؟ السرقة تثبت بالشاهدين لعموم قول الله تبارك وتعالى وأشهدوا له عدل منكم كسائر الحقوق. أو يقره مرتين، فإذا أقر السارق كذلك مرتين فيثبت عليه السرقة. وقد ثبت في الحديث الذي أخرجه الحاكم وغيره وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه قوم برجل نص وليس معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ قال بلى سرقت. فكرر فأعاد مرتين أو ثلاث، فقال فأمرهم أن يذهبوا به ويذهبوا به واقطعوه واحسموا، فأمر به فقطع فجاء به، فقال له استغفر الله وتوب إليه. قال استغفر الله وأتوب إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تب عليه ثلاثا، اللهم تب عليه ثلاثا. هذا الحديث يدل على أن السرقة تثبت بالإقرار، وعلى أن الإقرار ينبغي أن يكون مرتين أو أكثر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد على السارق فكرر الاعتراف مرتين، فكرر الاعتراف مرتين. ولهذا قال وهي أي السرقة لا تثبت دون شاهدين عدلين، لا بد من العدالة لأن العدالة مشترطة في كل الشهادات، دون شاهدين عدلين أو يقر هو مرتين. ويقر هو أي يقر أي يقر السارق مرتين. فإذا لم يتوفر الشاهدان أو لم يقر هو فإن السرقة لا تثبت عليه.
إلى قوله باب حد المحارب، سيتكلم في هذا الباب عن حد المحاربين. والأصل في هذا الباب في حد المحاربين قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. والمحارب هو المسلم الذي يترصد الناس خارج العمران فيقتلهم ويسلب أموالهم أو يسلب أموالهم أو يخفهم. وأما داخل العمران فقال الشافعي قال مالك وأحمد المحارب هو من سلب المال قهرا وقتل جهارا وأخاف علانية، سواء كان ذلك في العمران أو في الصحراء. وقال الشافعي لا يكون محاربا في العمران إلا إذا كان الحكم ضعيفا لا يستطيع أن يصد الظلم داخل العمران. وقال أبو حنيفة لا يكون في العمران محاربا مطلقا وإنما هو مختلس. والصحيح هو مذهب مالك وأحمد في حد المحارب. والأصل فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت من رواية قتادة عن أنس عند الجماعة قال إن ناسا من أكل وعرينة قدموا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النوافل كلها أغلقها حتى ما نسمع صوت لأن ما دام قال إن ناسا من قال إن ناسا من أكل وعرينة قدموا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا بالإسلام فاستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا وليشربوا من ألبانها وأبوالها فلما بلغوا الحرة كفروا بعد إيمانهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا إبله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في أثرهم فجيء بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوهم في الحرة حتى ماتوا على حالهم ولأبي داود والبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا وللنساء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وصلبهم وأخرج البخاري من طريق قتادة قال وبلغنا بعد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة ونهى عن المهلة وأخرج كذلك من طريق قتادة عن ابن سيرين قال إن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود أي ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم للعرينيين كان قبل أن تنزل الحدود وأخرج مسلم والنسائي من طريق سليمان التميمي عن أنس قال إنما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة وأخرج أبي داود من طريق أبي الزناد قال لما قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينه عاتبه الله تبارك وتعالى في ذلك فأنزل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الآية وقال وهو الذي تعرفه تعريف محارب وهو الذي سلب قهرا وقتل وأخذ المال جهارا وقتل والذي سلب قهرا أي سلب المتاع أو المال قهرا لم يسلبه اختلاسا ولا سرقة وإنما سلبه قهرا وقتل قهرا أيضا علانية وأخذ المال الذي سلب جهارا غير متخفي وقفل أي رجع فارا يقتل يصلب بعد قتله إن قتل وسلب المال ودفعه جلاء لأهله من بعد الاجتهاد. وحكمه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد هذه الآية أو فيها ليست التخير وإنما المقصود أن هذه الأحكام التي وردت في الآية هي بحسب جريمة المحارب، فإذا قتل وسلب يقتل ويسلب، وإذا قتل فقط يقتل فقط، وإذا سلب فقط يقطع، وإذا أخاف فقط